الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 80 من مجالس مدرستنا لصحيح الإمام مسلم، وهو 13 في كتاب الصلاة. نبدأ على بركة الله تعالى، حيث كنا قد وقفنا على الحديث 46 بعد 400، حديث ابن عباس في صفة قراءة الصلاة في الجهرية. فنبدأ على بركة الله ونحن في صبيحة الجمعة 3 من شهر الله رجب عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. في أسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقد جميعا عن هشيم قال ابن الصباح حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر، وابتغ بين ذلك سبيلا. يقول بين الجهر والمخافة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت: أنزل هذا في الدعاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد وذكر مثله.
قوله رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس قال في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. هذه الآية مكية بالاتفاق، وهي في سورة إسراء المكية أيضا. قال ابن عباس: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة. معنى متوار يعني متخفي، فيحتمل أمرين: الأول أن هذه الآية تليدة كما قال ابن مسعود أيضا من التلاد الأول، فيكون زمن نزول سورة الإسراء وهذه على وجه الخصوص وقت السر في الدعوة إلى الله عز وجل، ويحتمل أنها نزلت أي الآية وليست السورة، السورة تليدة كما قال ابن مسعود، تليدة يعني قديمة، ويحتمل أن الآية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة يعني متخف عن المشركين في شعب أبي طالب أو في شعب بني عبد المطلب يوما حصره المشركون، لكن المعنى الأول هو الأظهر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، رفع صوته بالقرآن ليسمعهم ويتعلموا التلاوة ويتعلموا ويتفكروا في المعاني. فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن،
وحينئذ وهو بمكة والشرك ظاهر قال: فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن. يعني إذا سمع ذلك اسم الإشارة يعني إلى المقروء. فإذا سمع ذلك أي فإذا سمعوا صوت القرآن، فإذا سمعوا القرآن، فإذا سمعوا القراءة، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن. والألف واللام في كلمة المشركون للعهد أي بعضهم، لأنه لا يتصور سماع كل المشركين للقرآن ولا سب كل المشركين في نفس الوقت. فعلمنا أن الألف واللام للعهد سبوا القرآن يعني انتقصوا، سبوا يعني انتقصوا. وهذا دليل على أن انتقاص القرآن أو سب القرآن هذا من أوصاف المشركين عياذا بالله. قال: ومن أنزله، معطوف على سب أي سب من أنزله، يعني سبوا الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: كيف يسبون الله وهم يقرون بالله؟ يسبون الله من جهة أنهم ينتقصون فعله، فالمشرك يعتقد النقص في حق الرب، لذلك يبحث له عن شريك ليكمله. المشرك لا يخلو من اعتقاد النقص في الله جل وعلا، وهذا دليل على بطلان الشرك في نفسه. سب القرآن ومن أنزله أي وسب من أنزله، ويحتمل أن كلمة ومن أنزله يعني جبريل، ويحتمل أن كلمة من أنزله يعني جبريل. ومن جاء به يعني سب النبي عليه الصلاة والسلام، كقولهم: انظر إلى تلاوة هذا، اسمعوا إلى صوت هذا، محتقرين مستصغرين. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت. قال ابن عباس: ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك. هذا تفسير من ابن عباس، وإنك أنت لما تسمع، قال الله تعالى نبي: ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك فيصبح حديث قدسي. لا، هذا مدرج، يعني الكلام: فقال الله تعالى لنبيه: ولا تجهر بصلاتك، انتهى الكلام. فيسمع المشركون قراءتك، هذا تفسير ابن عباس. إذن لماذا نهي عن الجهر بالقراءة في الصلاة؟ حتى لا يسمع المشركون القراءة. ولا تخافت بها أي لا تسرها إسرارا. قال ابن عباس: ولا تخافت بها عن أصحابك، لا تسر بها سرا بحيث لا يسمعه حتى القريبين منك. معنى هذا أن اجهر بالقراءة جهرا لا يسمعه من لا يصلي، ولا تخافت بها سرا إخفاتا لا يسمعه من يصلي. فيكون المعنى التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسد. وكان في أول الإسلام كم عدد الصلوات؟ صلاتان بالغدو والأصال كما ذكره بعض السلف. والصوم كان 3 أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، فالمجموع 37 يوم صيام. ولما فرض الله الصلاة صارت الصلوات 5 صلوات في اليوم والليل، وصار الصوم إلى الشهر شهر رمضان. قال: ولا تخافت بها عن أصحابك. إذن كانت الصلاة صلاة الغدو
والأوسط اللي هو الفجر والمغرب، وقيل الفجر والعصر. قال ابن عباس أسمعهم القرآن، أسمعهم القرآن، الضمير فيهم أي المصلين أصحابك الذين هم خلفك، ولا تجهر ذلك الجهر بحيث يسمعه غير المصلين وهم المشركون، وابتغي بين ذلك سبيلا. وابتغي يعني اجعل، وابتغي يعني اطلب، اقصد بين ذلك أي بين الجهر والإخفات، بين الجهر والإخفات سبيلا يعني طريقا. ولهذا ينبغي للأئمة أن لا يجروا جهرا كأنهم يسمعون غير المصلي، ولا أن يخافتوا إخفاتا كأنهم لا يريدون إسماع المصلين. وهذا المعنى هو الذي من أجله أورد الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الصلاة، وهو أن الأئمة عليه من يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وابتغي بين ذلك سبيلا، يقول بين الجهر والمخافتة، وخفت الشيء بمعنى خفض ووزنها، خفت خفض وزنا ومعنى متقارب، لكن خفض إذا كان مرفوعا تقول خفض صوته، وخفت يعني بمعنى أنه من الأصل لم يرفعه، فيكون المعنى لا تجعل قراءتك من الأصل سرا تهمهم به مع نفسك فلا تسمع المصلي، وهذا خاص بالأئمة. ثم أصبح هذا الحكم باقيا إلى يوم القيامة. فلو فرض أن الإنسان يصلي في أي مكان حتى لو كان المشركون لا يسبون القرآن ولا من جاء به ولا من أنزله، فإن الأصل أن الإمام لا يرفع صوته يريد بذلك إسماع غير المصلي، ولا يخفض صوته عن المصلين، يكون بين بين. طبعا هذا في الصلوات الجارية، لأن الصلوات صارت خمس، وصار الجهر نصيبا لثلاث صلوات، والإسرار للصلاتين الظهر والعصر، لحكمة بالغة يعلمها ربنا تبارك وتعالى. ثم أورد حديث عائشة بإسناده، وفيه قالت في قوله عز وجل ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت أنزل هذا في الدعاء، لماذا الإمام مسلم أورد حديث عائشة؟ لدفع توهم التعارض بين حديث ابن عباس وحديث عائشة، كأنه يقول لا تعارض، كيف لا تعارض وابن عباس يقول نزلت في الصلاة وعائشة رضي الله عنها تقول في الدعاء؟ لا تعارض من وجهين، الأول أن الدعاء اسم، عبد الحفيظ، الدعاء اسم إيش؟ اسم جامع يشمل نوعي العبادة، يشمل عبادة المسألة ويشمل جميع العبادات، فلما قالت أنزل هذا في الدعاء يعني في الصلاة، فعلى هذا لا تعارض بين قول عائشة وبين قول ابن عباس. الوجه الثاني أن قول ابن عباس نزلت في كذا وقول عائشة أنزل في كذا، والآية عامة ولا تجهر بصلاتك، فعلمنا أن كلمة بصلاتك تشمل صلاة العبادة وتشمل صلاة المسألة، وهذه فائدة لطيفة فهمناها من صنيع الإمام مسلم، فكأن المعنى أن هذا الحكم أن هذا الحكم باق في الصلاة التي هي العبادة وفي الصلاة التي هي الدعاء، فإن كلمة الصلاة تأتي بمعنى الدعاء. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق شيخه أبو جعفر محمد بن الصباح، وهو الإمام العلم المعروف صاحب السنن أبو جعفر محمد بن الصباح الدولابي، وسنن الدولابي معروف عند العلماء، وأصله من هرات، هروي سكن بغداد واشتهر وانتشر علمه في بغداد. وعمرو الناقد أيضا هو الإمام الحافظ بغدادي من أئمة الحديث ومن شيوخ أصحاب الكتب، قال جميعا يعني كلاهما عن هشيم، وهو ابن بشير الواسطي، هشيم بن بشير الواسطي. قال ابن الصباح حدثنا هشيم، سبحان الله، يعني ابن الصباح قال حدثنا، معنى عمرو الناقد ما قال حدثنا، قال كلمة أخرى، إما أخبرنا وإما حدثني وإما قال وإما عن. وهذا دليل على دقة نباهة المحدثين إلى ألفاظ الرواية. قال ابن الصباح حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر، وهو جعفر ابن أبي وحشية، جعفر ابن أبي وحشية اليشكري الواسطي، عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير الإمام العلم المعروف المدني المكي من أكابر تلامذة ابن مسعود، عن ابن عباس أبي العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن ابن عباس وعن أبيه، وهو صحابي معروف بحر العلم حبر الأمة ترجمان القرآن، وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث عائشة من طريق شيخ يحيى بن يحيى، وهو النيسابوري الإمام العلم معروف، وهو أحد رواة موطأ مالك في بلاد نيسابور، قال أخبرنا يحيى بن زكريا، وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة الهمداني الكوفي، الهمداني الكوفي، عن هشام ابن عروة بن الزبير بن العوام المدني، وهو يعني هشام معروف بالرواية عن أبيه وبالرواية عن زوجته، وعروة هو ابن الزبير بن العوام المدني أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة في عهد التابعين الذين إليهم المرجع في الفتية والرواية على أحد الأقوال في السابع منهم، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. قال عن عائشة وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها أفقه نساء العالمين وأكثرهن رواية ودراية، لا أعلم امرأة على وجه الأرض عندها رواية مثلها ولا عندها دراية مثلها، الفقيهة العالمة الطبيبة النسابة، وهي المبرأة من فوق سبع سماوات، وهي أحب نساء النبي عليه الصلاة والسلام إليه. ثم أورد رحمه الله أسانيد أخرى لحديث عائشة رضي الله عنها، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني الإمام العلم المعروف من شيوخ أصحاب الكتب، وهو الوحيد في الكتب الستة من بغلان من قريتنا من بلدتنا. قال حدثنا حماد، قال حماد يعني ابن زيد، حماد ابن زيد ابن درهم البصري الإمام العلم المعروف، حماد ابن زيد ابن درهم، يقولون عن حماد ابن زيد ابن درهم وحماد ابن وسلمة ابن حماد ابن دينار، يقول حماد ابن زيد ابن درهم هو دينار يعني أجود من حماد بن زيد بن درهم. وهذه من فوائد تناسب الأسماء، قال حماد يعني ابن زيد ابن درهم البصري الإمام العالم المعروف. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله ابن أبي شيبة العالم المعروف البغدادي الكوفي، قال صاحب المصنف، قال حدثنا أبو أسامة يعني الإمام مسلم له الإمام أبو بكر له شيخ وقتيبة له شيخ، وهو أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي، حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي، ووكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي الإمام العلم المعروف من شيوخ الشافعي. قال وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب الكوفي، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الإمام العلم المعروف الكوفي، كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير، قال أبو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، فكان ذلك يعرف منه، فأنزل الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به أخذه
لتعجل به أخذه مفعول،
لا تحرك به لسانك لتعجل به أخذه، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه، فإذا قرأناه
فتقرأه
عندي منصوبة،
ليش هذه نسخة ولا كيف؟
لا
لا ما في نسخ، كلها بالضم، كل النسخ بالضم،
إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال أنزلناه فاستمع له، إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك، فكان إذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله تبارك وتعالى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه فقال لي ابن عباس فقال لي ابن عباس أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فحرك فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل أتحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه.
ثم ورد الإمام مسلم حديث ابن عباس في استماع النبي عليه الصلاة والسلام لقراءة جبريل. قد يقول قائل ما وجه إيراد هذا الحديث في كتاب الصلاة؟ فالجواب وإن كانت الدعوة عامة والسبب خاص، فإن الله جل وعلا أو سبب خاص والقضية خاص، السبب عام أو سبب النزول يعني عام والقضية خاصة. فإن الله عز وجل أمر نبيه أن يستمع لقراءة جبريل، فكأن المعنى أنك أنت أيضا استمع لقراءة إمامك، فلا ينبغي لك أن تنشغل بشيء عن قراءة إمامك. هذا هو مراد الإمام مسلم رحمه الله، استماع لقراءة الإمام. وكما ذكرت لكم الدعوة عامة ولكن السبب خاص، فكأنه يقول وإن كان هذا الأمر أو هذا الفعل اللي هو الأمر فاتبع قرآنه، أو هذا الفعل وهو التطبيق العملي من النبي عليه الصلاة والسلام، كان في قضية خاصة وهي سبب نزول الآيات، لكن الحكم عام، فينبغي لكل من يستمع إلى قراءة أحد أن لا يعجل القراءة وأن لا يردد خلفه وإنما يستمع. هذا هو مراد الإمام مسلم رحمه الله. وفيه قال ابن عباس في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك، معلوم أن هذه الآية والتي بعدها في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن. يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه. ومعنى كان مما يحرك به لسانه وشفتيه، مما يعني من القراءة، يحرك به لسانه وشفتيه، أو مما يعني من التردد خلف جبريل، يحرك به لسانه وشفتيه، يعني هو جبريل يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين حتى يقرأ الآية الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام يكرر هذه الآية أكثر من مرة خشية أن ينساها، فيكون جبريل منشغلا بالآية الثانية والنبي عليه الصلاة والسلام منشغل بعد بترداد الآية السابقة. قال فيشتد عليه، يصعب عليه الأمر أن يحفظ الآية السابقة وجبريل في اللاحقة. قال فكان ذلك يعرف من أي يظهر عليه، يرى فيه صلوات ربي وسلامه عليه، فكان ذلك يعرف من يعني يهتم ويغتم، ماذا أفعل الآن، كيف أحفظ. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل، في دلالة أن من أراد الحفظ فلا يصلح أن يردد تردادا عجلا، وإنما يردد تردادا متلوا ليثبت الحفظ. تريد أن الحفظ يثبت لا تقرأ بسرعة، لا تحرك به لسانك لتعجل بإن عليه جمع وقرانه، هذا لا يثبت الحفظ. الذي يثبت الحفظ القراءة المتأنية، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، إذا احتجت أن تردد ردد بالتلاوة لتحفظ. قال ابن عباس فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به أخذه، لتعجل به أخذه، وفي بعض الروايات حفظه وجمعه. صحيح القرآن نزل رويدا رويدا فيؤخذ رويدا رويدا ويفهم رويدا رويدا، وهذا يؤكد أن من رام العلم جملة فاته العلم جملة، ومن رام العلم شيئا بعد الشيء أدركه وأدرك منه الشيء بعد الشيء. قال إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا أن نجمعه في صدرك، فالذي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام له نصيب من هذا الخبر الإلهي، إن علينا جمعه وقرآن، إذا أنت قرأت بالتؤدة فرب العالمين جل وعلا يجمعه في صدرك. إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه، أي وعلينا تلاوته فتتلوه، هنا معنى وقرآنه أي وتلاوته، فتضبط الأمرين حفظا وتلاوة. هذه فوائد التأني في القراءة أو فوائد التأني في الاستماع، تضبط الحفظ وتضبط التلاوة. قال وقرآنه فتقرأه أي كما أنزل، فتقرأه كما أنزل. وفيه دلالة ظاهرة على وجوب الاتباع في التلاوة، وأنه لا يصح أن الإنسان أن يقرأ القرآن بكيف أن يقرأ القرآن كيفما اتفق، وإنما يقرأ القرآن كما أنزله الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس في قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال أنزلناه فاستمع له، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قرأناه الضمير في الجمع، قرأناه، ففسر ابن عباس أن الضمير لما كان جمعا، والضمائر كما تعلمون مشتركة لا يمكن تعيين المراد إلا بالسياق، فإذا قرأناه يحتمل أن يكون المعنى إذا قرأه الرب تبارك وتعالى، فلما كان هذا المعنى قال ابن عباس قرأناه بمعنى أنزلناه، وهذا ليس تأويلا، لأن قراءة القرآن يأتي بمعنى تنزيله، يأتي بمعنى تنزيله. ويحتمل أن الآية باقية على عمومه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وتكون هذه هذا ويكون هذا الإقراء بتكلم الرب تبارك وتعالى بالقرآن واستماع جبريل ثم إنزاله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقراءته كما سمع، فصار كأن المعنى قرأناه، لأن قراءة جبريل كقراءة الرب تبارك وتعالى للكلام، فلا يغير لا حركة ولا حرفا لا زيادة ولا نقصا، فصارت قراءة جبريل هي قراءة الرب تبارك وتعالى، وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام هي قراءة جبريل، وقراءتنا للقرآن هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فإذا كان الأمر كذلك فما بالنا نقول قراءة أبي عمرو وقراءة حفص وقراءة قالون؟ نقول هذه ليست إلا لضبط الرواية، وإلا هي كلها قراءات النبي صلى الله عليه وسلم المنزلة من الأحرف السبعة، فكل قراءة نقرأ بها صحيحة فهي من القراءات السبعة، لا توجد قراءة خارجة عن القراءات السبعة إلا أن تكون شاذة، فالشاذة لا تقرأ بها إنما تتعلمها. قال إن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع القرآن، قال أنزلناه فاستمع له، إذن اتباع فاتبع، قال فاستمع. الاتباع يأتي بمعنى الاستماع، يأتي بمعنى العمل، يأتي بمعنى ترديده خلفه، يأتي بمعنى ترديده خلفه. قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فاستمع له، أي فاستمع له ثم اتبع بنفس الطريقة القراءة. إن علينا جمعه، إن علينا بيانه، قال أن نبينه بلسانك. فكان إذا أتاه جبريل أطرق فقط يستمع. إذن الإطراق عند استماع القرآن سنة، الإطراق عند استماع القرآن سنة نبوية، لكن بشرط أن لا يأتيك النوم، لأن النوم في ثلاثة أماكن من الشيطان، في مجالس العلم، مجالس الذكر، وفي الصلاة.
هذه ثلاثة أماكن إذا جاءك النوم فهي من الشيطان فاطرده بهذه الطريقة مع عزم والإرادة والقوة. إذن إطراق أن تطرق هكذا تتأمل في معاني ما تسمع. قال فكان إذا أتاه جبريل أطرق. ويجوز أن يكون بمعنى أطرق بمعنى استمع بأذنه، وفلان أطرق بلسانه بأذنه يعني ألقى الاستماع، لكن الكلمة عامة. فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. قرأه ضمير مذكر راجع إلى القرآن، فإذا قرأه أي قرأ القرآن كما وعده الله. إذن الله جل وعلا هو الذي جمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم بدون كلافة حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام في ابتداء الأمر يجد كلافة الحفظ، فلما أمره الله باتباع قراءة جبريل رزقه حفظ القرآن بلا كلافة، هبة منه سبحانه وتعالى. وكما ذكرت إنما أورده الإمام مسلم رحمه الله لبيان ما ينبغي عند قراءة الإمام القرآن. فأنت مثلا نفرض أنك أنت حافظ السورة اللي يقرأها القرآن الإمام قرأ اليوم السجدة وأنت حافظ السجدة، ما يصير تردد وراء هذا. هذا الحديث، حديث ابن عباس، أورده الإمام مسلم لبيان هذا الأمر، مو بس عشان قصة وخلاص، لا، يعني أنت أيضا طبق، لا تردد وراء الإمام. هذا مو وقت حفظ، هذا وقت أن تتعلم المعاني، تتفكر في المعاني، تستمع للتلاوة فتحسن تلاوتك إذا كان في تلاوتك خطأ ما. ثم ورد رحمه الله حديث ابن عباس أيضا بإسناد آخر، وفيه قال في قوله تعالى لا تحرك بلسانك لتعجل به، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من القرآن. وعالجت الشيء أي بحثت له عن طريقة، بحثت له عن طريقة. ما معنى يعالج من التنزيل شدة؟ أي يبحث له عن طريقة فيصعب عليه ليحفظه. مثل ما يأتيك إنسان يقول شيخ ما هي الطريقة، ما العلاج للحفظ، هي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. مو أنت بس اللي تجد شدة في الحفظ، النبي عليه الصلاة يجد شدة. فإذا اتبع هذه الطريقة، عليك بالدعاء، عليك بهذه الطريقة. قال كان يحرك شفتي، فقال لي ابن عباس أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتي. طبعا هذا الحديث يسمى المسلسل بحركة الشفتي، لكنه منقطع من بعد سعيد بن جبير، وإن كان معروفا من حيث العمل، يعني اللي هو التمتمة والهمهمة. قال فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه. طبعا جمعه في صدرك استدل به ابن عباس، لأن الآية إن علينا جمعه وقرآنه مفعوله محذوف، صح ولا لا؟ أين معمول جمعه؟ لأن جمع مصدر يحتاج إلى معمول. فابن عباس فسره بمعنى في صدرك، وهذا معمول صحيح، ذكر معمولا صحيحا دل عليه السياق، لكن الآية أشمل من ذلك. علينا جمعه في صدرك، علينا جمعه في صدور المؤمنين، علينا جمعه في السطور فلا يزاد فيه ولا ينقص، كل هذه المعاني صحيحة، لكن ابن عباس فسره بدلالة السياق فقال إن علينا جمعه في صدرك ثم تقرأه أي كما أنزل. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع وأنصت، فاستمع وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه. فلم يكل الله عز وجل حفظ القرآن إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، بل حفظ الله القرآن كما وعد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فجعل القرآن محفوظا في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في صدر أصحابه، ثم في صدور التابعين، من شاء منهم أن يكون وعاء له وإلى يوم القيامة. فإن جعل الله قلبك وعاء للقرآن وظرفا له فاحمد الله جل وعلا، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. وهذا نص على أنه ينبغي أن نقرأ كما أقرأنا، ما يجي واحد يتفلسف يقول ليش ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لماذا ليس ألف لام ميم، هي نفس الأحرف في أول ألف لام ميم ذلك الكتاب، ليش هناك ما نقول ألم ذلك الكتاب؟ لأن القراءة سنة إيش متبع، كما قال زيد بن ثابت، وكما قال هنا ابن عباس، قال فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه أي جبريل عليه السلام. فالقرآن يؤخذ شفاعة، لا يجوز أنك أنت تأخذ القرآن من المصحف، ستخطي قطعا ولا بد. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه قتيبة مر ذكره وبكر مر ذكره، قال وإسحاق بن إبراهيم وهو الإمام العلم المعروف قرين الإمام أحمد شيخ البخاري وأصحاب الكتب، إسحاق بن إبراهيم راهوية الحنظلي إمام خراسان الهروي صاحب الفقه والمذهب وصاحب السنن كلهم عن جرير، وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن موسى ابن أبي عائشة الكوفي الهمداني مولاه، موسى ابن أبي عائشة الكوفي الهمداني مولاهم، عن سعيد بن جبير مر ذكره، عن ابن عباس مر ذكره. ثم ورد حديث ابن عباس أيضا من طريق شيخه قتيبة مر ذكره، قال حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البصري الإمام العلم المعروف، عن موسى بن عائشة عن سعيد عن ابن جبير مر ذكرهم.
قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فرلوه قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم، قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني عبد الأعلى عن داود عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل، قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، قال فقلنا يا رسول الله ففقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد، فقال صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لجوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. قال وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد إلى قوله وآثار نيرانهم. قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة، إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله. قال وحدثناه بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وآثار نيرانهم، ولم يذكر ما بعده. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أني كنت معه. قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن معن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة استمع القرآن، فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة.
ثم أورد رحمه الله حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن واستماع الجن لهذه القراءة. وكما هو معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الإنس والجن، وهذا يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو الجن، والجن يتعلمون منه عليه الصلاة والسلام أحكام الدين، ومن أعظم أحكام الدين القرآن. إذن لابد أنهم تعلموا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا من وراءهم القرآن كما علموا. يقول ابن عباس ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. يحتمل أن يكون هذا النفي عاما، فكيف يكون إذن استماع الجن للقرآن ورؤيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول النفي منصب على فعل رسول الله وليس على الجن، يعني بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن والجن يستمعون، وهو ما قصد إقراءهم القرآن، مثل العالم يعلم الطلاب هو لا يقصد أن يعلم الجن، لكن الجن موجودين ويستمعون ويتعلمون ثم يذهبون ويعلمون. كما حدثني غير واحد من الذين يقرؤون على المرضى الممسوسين وغيرهم أن بعض الجن إذا تكلم يقول أنا من تلامذة ابن باس، أنا من تلامذة ابن باس، ويقول أنا في المدينة أحضر درس كذا وكذا وهم مسلمون، فهذا أمر لا ينكر. إذن ابن عباس ينفي أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قصدهم وأقرأهم ورآهم. هذا إذا قلنا أنه عام، وهو قول لبعض العلماء، لكن هذا القول مرجوح. ولهذا تجدون النووي رحمه الله بوب بابا عكس هذا الكلام. ماذا بوب النووي؟ قال: باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. طيب ابن عباس يقول ما قرأ على الجن، النووي يقول قرأ على الجن، النووي يرجح قول جمهور الصحابة. فجمهور الصحابة وجمهور العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ الجن القرآن. إذا كان الأمر كذلك فلا بد من توجيه لقول ابن عباس. ما توجيهه؟ نوجهه بتوجيهين. الأول: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم يقصد ليلة معينة، يقصد ليلة معينة وهي ليلة عكاظ، وهي ليلة عكاظ كما هو في دلالة السياق. قال: عامدين إلى سوق عكاظ. وطبعا ابن عباس في هذا الوقت إما أنه لم يكن مولودا، وإما أنه كان مولودا في المهدي صغيرا. فمن أين قال هذا الكلام؟ إما من أحد الصحابة أو النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، يحتمل احتمالين. أما ابن مسعود فقد كان حاضرا، وأبو ذر كان حاضرا. وهنا لابد أن تنتبه أن الله جل وعلا في القرآن ذكر استماع الجن للقرآن مرتين، مرة في سورة الأحقاف ومرة في سورة الجن، ولا ينفي استماعهم فيما عدا هذين الموضعين، بل يؤكده سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. الإنس والجن، الإنس والجن، أيها الثقلان، الإنس والجن. فالخطاب للإنس والجن. هل النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الهواء ولا لابد أن يكونوا موجودين لما يخاطبه؟ إذن لابد أن يكونوا موجودين. وقد جاء من حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وحديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ الجن. ولهذا توجيه أن نقول أن قول ابن عباس ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم إنما هو في ليلة سوق عكاظ. التوجيه الثاني: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم يقصد، والله أعلم، يعني ما قصد هذا الفعل، ما قصد هذا الفعل، ما ذهب إلى جهة معينة يناديهم: يا معشر الجن تعالوا، يا معشر الجن تعالوا أقرئكم القرآن، يا معشر الجن تعالوا لأراكم. وهذا له وجه: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآه. قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وسوق عكاظ كان من أسواق الجاهلية المعروفة، وهي بين الطائف، في جهة بين الطائف ومكة، من طريق الذاهب إلى الطائف من طريق السيل. قال: وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. إذن هذا يؤكد أن هذا الأمر كان في ابتداء نزول القرآن، في ابتداء بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، صارت الشوب تمنع استماع الشياطين إلى خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم. طبعا الناس اليوم ماذا يقولون؟ يقولون كيف تقولون إن الشهب أرسلت إليهم؟ وعلماء الجيولوجيا يقولون إن الشهب إنما هي عبارة عن انتهاء نيزك، يموت النيزك فينطلق بسرعة فائقة حتى يتلاشى في الكون. نقول هم ينظرون إلى الأسباب الظاهرة لا يدرون ما وراءها، مثل الذي يسمع صوتك ولا يدري كيف خرج صوتك، فهذا لا ينفي ما جاءنا فيه من العلم أنها ترسل على الشياطين. قال فرجعت الشياطين إلى قومهم، شياطين الذين يستمعون إلى أخبار السماء. والشياطين كما جاء في الحديث ثلاثة أنواع، الجن ثلاثة أصناف، قوم هوام ودواب يتشكلون في صورة حيات وعقارب خنافس أيا كان، وقوم يطيرون في الهواء وهؤلاء هم الذين يستمعون الأخبار، وقوم مثلكم يضعنون ويقيمون. فالجن ثلاثة أصناف، والإنس كم صنف؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنس صنفان لا ثالث لهم، صنف نعرفه كلنا وصنف يأجوج ومأجوج، وصنف إيش؟ والصنف الذي نعرفه فوق الأرض، والصنف الذي لا نعرفه في باطن الأرض، حيث جعل ذو القرنين عليهم السد، آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، إلى آخر الآية. إذن الجن ثلاثة أصناف. قال وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، يحتمل أن معنى حيل بين الشياطين وبين خبر السماء مطلقا، ويحتمل حيل بين الشياطين وبين خبر السماء يعني في الجزيرة، فصار الشياطين الذين يأتون بالأخبار إلى الكهان في جزيرة العرب ما يستطيعون أن يسمعوا القرآن، وهذا أقرب إلى المعنى. قال فرجعت الشياطين أي شياطين الجزيرة إلى فرجعت الشياطين إلى قومهم، وقيل إنهم كانوا من جن نصيبين، قيل إنهم كانوا من جن نصيبين الله أعلم. قال فقالوا ما لكم؟ وين أخباركم؟ ما عندكم شيء؟ جايين فاضين؟ ليش ما سمعتم قراءة الملائكة؟ كلام الملائكة إيش يقولون؟ قالوا ما لكم؟ يعني ما لكم أتيتم صفرا؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء، وجدت الموانع، حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب. هذه رصاصات ربانية إلهية ما يستطيع الجن أن يتجنبوها، يمكن الجن يتجنب رصاصة الإنس لكن ما يستطيعون تجنب الشهب. قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث، ما هنا نافية، أي ليس ذاك إلا من شيء حدث. هم عندهم علم أنه متى ما بعث الله نبيا اشتدت الحراسة في السماء وامتنعت الأخبار عن الشياطين حتى يكون النبي في صون وفي حفظ، ولذلك قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث. طبعا هم من 600 سنة حالهم كحال الإنس، ما بعث نبي، قال ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، وإنما قصدوا المشارق والمغارب يعني بالنسبة إلى مكة، يعني بالنسبة إلى مكة، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانظروا في مشرق مكة ومغرب مكة إيش اللي حصل. قال فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغارب، يبحثون طلائع الاستخبارات الجنية، طلائع الاستخبارات الجنية. قال فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة، وتهامة هي جبال الطائف، تهامة هي أولها جبال الطائف إلى صنعاء، هذا كله يقال له تهامة. قال فانطلقوا، فمر الذين النفر، النفر يعني جماعة ما بين 3 إلى 9 يقال لهم نفر، وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في طائفة من النخل، إما يستريح وإما جالس هو مع أبي بكر الصديق، فإذا بهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام بنخل وهم عامدين إلى سوق عكاظ، يعني هذه الجماعة قاصدين سوق عكاظ لينظروا إيش الخبر، فيسمعوا أخبار الإنس ليعرفوا ماذا حصل. وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، إذن كأنهم غدوا مبكرين يريدون الذهاب إلى سوق عكاظ، فأدركتهم الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قائم يصلي وأصحابه من ورائه، فلما سمعوا القرآن اجتمعوا له، وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قال فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا عجبا أي قراءة عجيبة، قرآنا عجبا يعني قراءة عجيبة، كلاما عجبا يصح هذا وهذا، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد، يعني أنهم أسلم، يعني أنهم أسلم وتبرأوا من الشرك. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. إذن هذا الذي يعني حصل في سماع هؤلاء الجن للنبي عليه الصلاة والسلام. فابن عباس يقول أن في هذه الليلة على وجه الخصوص ما أقرأهم النبي ولا رآهم النبي، لكن هذا لا ينافي حديث ابن مسعود وحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة. ثم أورد رحمه الله حديث ابن مسعود المؤكد على أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليهم وأقرأهم ورآهم، ليبين لنا أن معنى قول ابن عباس ما رآهم ولا أقرأهم إنما هو معين، وحديث ابن مسعود أنه رآهم وأنه أقرأهم في ليلة أخرى. قال علقمة سألت علقمة يعني عامر الشعبي يقول هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، يعني هل كان مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، يعني علقمة يقول لا، هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، يعني لمعنى هذا ليلة الجن ليلة مخصوصة، وابن مسعود ما شهد هذه الليلة. طيب هذا يشكل مع الرواية اللي بعدها قال عن عبد الله لم أكن ليلة الجن مع رسول الله ووددت أني كنت معه، معناته أن ابن مسعود ما كان معه لكن في صحابة ثانيين كانوا معه، وذلك ود ابن مسعود أن يكون معه، ود ابن مسعود أن يكون معه. ويحتمل أن ابن مسعود رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما ذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وود لو طلب الإذن من رسول الله لصحبته، يحتمل هذا المعنى أيضا. قال ابن مسعود رضي الله عنه ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، يحتمل أنهم كانوا نياما فلما تقلبوا نظروا ما وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعدما نام الصحابة ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ففقده الصحابة، فالتمسناه في الأودية والشعاب يبحثون عنه أين ذهب. طبعا تعلمون أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في مكة يعيشون رعبا على النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن تغتاله قريش، وفي المدينة حتى خروج اليهود السنة الخامسة كانوا يخافون على النبي عليه الصلاة والسلام من اغتيال اليهود، ولذلك كانوا حريصين على حراسته صلوات ربه وسلامه عليه، حتى أنزل الله والله يعصمك من الناس. قال فالتمسناه في الأودية والشعاب، الأودية جمع واد وهو مجرى الماء، ولا يقال واد إلا إذا كان المجرى ضخما، وأما الشعاب جمع شعب، والشعب الطريق بين الجبلين. فقلنا استطير أو اغتيل، استطير أي بمعنى طيرته الجن، وهذا كان معروف أن الجن يطيرون الناس يأخذونهم من مكان إلى مكان، والحمد لله أن الله عز وجل أنزل علينا القرآن وأكرمنا بالإسلام فحفظنا جل في علاه عن شياطين الإنس، ونسأل الله أن يحفظنا من شياطين الجن، وإلا فالاستطارة معروف، وكان هذا معروف في الجاهلية. قال أو اغتيلا، أصلها أصل كلمة اغتيلا اغتيلا، لكن مراعاة للياء قلبت الضمة إلى الكسر اغتيلا، واغتال يعني هذا مبني لما للمعلوم، واغتيلا مبني لما لم يسمى فاعل، ومعنى الاغتيال القتل غيلة خيفة، القتل غيلة وخيفة، فكأن المعنى أن أحد يمكن قتله ثم أخذه خيفة وألقاه في مكان لا نعرف. قال فقلنا استطير أو اغتيله، قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، طول الليل هم يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام وقلوبهم تتمزق لأنهم لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام أين ذهب. طبعا هم أهل آثار يعرفون وين آثار أقدام النبي عليه الصلاة والسلام، ما وجدوا. قال فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، فلما أصبحنا، أصبحنا يعني دخل الفجر الأول الصادق، هذا معنى أصبحنا، يعني دخل الفجر الصادق جاء وقت الصلاة. إذا هو جاء من قبل حراء، وحراء هنا ليس غلط كما ظنه بعض الشراح، الواقع هذه مكية وليست مدنية، وحراء في مدينة، فظن بعض الناس أن هذا غلط من الراوي، والصواب أنه على الجادة يعني رواية محفوظة. فما معنى قوله حراء؟ لأن هناك جبل في مكة أيضا اسمه حراء، هناك جبل في مكة اسمه حراء، وإن لم يكن معروفا عندنا كمعرفتنا ها يعني نحن، حراء معروف اللي فيها الغار ولا لا؟ فإذا جبل حراء جبل معروف، فالقول بأن هذا خطأ وأنه كان في المدينة هذا ليس بالصواب. قال إذا هو جاي من قبل حراء، أي من قبل جبل حراء وليس غار حراء، من قبل جبل حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال أتاني داعي الجن، يقول صلى الله عليه وسلم فأتاني داعي الجن فذهبت معه. إذن لما أتاه داعي الجن معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام رآهم، وإلا كيف يذهب مع الهوى؟ إما تمثل لا فرآه، إما أن الله جعل في عينيه خاصية فرأى الجن، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فجعل الله لرسول الله خاصية من حيث إنه يراهم. قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. إذن هذا يؤكد أنه ذهب وأقرأهم القرآن، وهذا يحتمل أنهم نفس الوفد الأول الذي كان في سوق عكاظ جاءوا مرة أخرى ليتعلموا الجديد مما نزل، ويحتمل أنهم جن آخرون الله أعلم. قال فانطلق بنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وهذا فيه دلالة على أن الجن لهم آثار حتى في بدنك، فجأة تجد ألم في جسمك، الأطباء يقولون ما نعرف إيش السبب، يجدون ورم في جسمك هم لا يعرفون ما هو السبب، يقولون ما نعرف إيش السبب. يعني أهل بيت واحد كلهم يأكلون من نفس الطعام، يشربون من نفس الشراب، ينامون في نفس المكان، فلماذا هذا فيه الورم والباقين لا يوجد؟ لا يعرفون. أهل بيت واحد هذا يصاب بالسرطان لا يعرفون لماذا، الأطباء لا يعرفون، لو سألتهم ما نعرف، هم يعرفون أنه في سرطان، ما يعرفون أنه في ورم، بس ما يعرفون أي السبب. لكن نحن نعلم أن هذه من آثار طعن الجن كما جاء في الأحاديث، فالجن قد لا نراهم لكن نرى آثارهم، وهذا نص في هذا المعنى. قال ابن مسعود رضي الله عنه وسألوه الزاد، يعني طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يزودهم وأن يحلل لهم ويبيح لهم شيئا ليتزودوا به في طعامهم. فقال صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم. هذا يذكرك بإيش؟ بآية المائدة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحل لهم العظم الذي ذكر اسم الله عليه، وما لم يذكر اسم الله عليه فليس بحلال لهم كما ليس بحلال لنا. هل يجوز أن نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه؟ لا يجوز. إذن أحل النبي عليه الصلاة والسلام لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. وهذا فيه دلالة على أن المسلم عليه إذا أكل أن يسمي، وإذا ذبح أن يسمي، ثم إذا أكل اللحم ورمى فإن الجن يستفيدون من هذا العظم. أوفر ما يكون لحما يعود، وكل بعرة علف لدوابكم. والصحيح أن المقصود بكلمة وكل بعرة بعر مأكول اللحم، بعر إيش؟ مأكول اللحم. فبعر مأكول اللحم ليس بنجس، ولذلك صار علفا لدوابهم، صار علفا لدوابهم. ومعنى هذا أن البعر ما ليس بمأكول لحم نجس، لا يجوز أن تطعموه دوابكم، كما نحن لا يجوز لنا أن نطعم دوابنا النجاسات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. لا تستنجوا لا بعظم ولا بروث. ومعلوم أن الاستنجاء لا يكون بشيء نجس، فلما نهى عن الاستنجاء بالعظم مع أنه طاهر مذكور اسم الله عليه، قد أكلنا لحمه، ونهانا عن الاستنجاء بالروث وإن لم يكن مأكول لكنه من مأكول اللحم، علمنا أنه ليس بنجس. وهذا ينبغي أن يذكر مع أدلة القائلين بعدم نجاسة روث مأكول اللحم، فيجوز بالتسميد الأرض بروث مأكول اللحم. والنهي إنما كان لمعنى، ما هو المعنى؟ لأنه طعام إخوانكم كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الحديث نفسه من عدة طرق أخرى، وفيه أن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وأثار نيرانهم، ولم يذكر ما بعده. قال أيضا في الإسناد اللي بعده عن عبد الله قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل: كيف ما كان معه يحكي القصة؟ يعني يقصد أحد أمرين: إما أنه لم يكن معه، يعني ما كان لما راح النبي عليه الصلاة والسلام ما كان معه، وود لو كان معه أن النبي سيصحبه ويأخذ بيده كما أخذ بيد أبي ذر وأجلسه في مكان. هذا معنى كلام ابن مسعود. ويحتمل أنه نقل هذه القصة عن غيره. ثم جاء في الرواية اللي بعدها عن معن قال: سألت مشروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة تستمع القرآن. آذن بمعنى أعلم وأخبر، أي من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن موجودين، أن الجن يستمعون القرآن. قال: حدثنا أبو سامع عن مسعر عن معن قال: سمعت أبي قال: سألت مشروقا من آذن، يعني من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة تستمع القرآن. يعني الآن لما أقول لكم من آذنكم أن هناك درس، ستقولون خدمة الدروس، عن طريق خدمة الدروس علمتم أن اليوم في درس. طيب، من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجن اجتمعوا وأنهم يسمعون؟ فقال: حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة. آذنته أي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهم شجرة. وهذا فيه دلالة على أن الله ينطق ما يشاء. أورد رحمه الله حديث ابن مسعود من طريق شيخه شيبان بن فروخ، وهو شيبان بن فروخ الحبطي البصري، الحبطي مولاهم البصري. قال: حدثنا أبو عوانة مر ذكره، عن أبي بشر مر ذكره، عن سعيد بن جبير بن عباس مر ذكرهما. ثم أورد رحمه الله حديث ابن مسعود من طريق شيخه محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، الإمام العالم المعروف البغدادي محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن. قال: حدثنا عبد الأعلى، وهو ابن عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري، السامي البصري، وهو قرشي صليب، عن داود، وهو داود ابن أبي هند، داود ابن أبي هند البصري الخراساني عن عامر وهو الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي قال سألت علقمة بن وقاص الليثي الكوفي عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي عبد الله بن مسعود الهذلي المكي الكوفي صحابي مشهور أحد أوعية العلم رضي الله تعالى عنه. ثم أورد رحمه الله إسنادا آخر لحديث ابن مسعود قال وحدثني علي بن حجر السعدي وهو علي بن حجر بن إياس السعدي البغدادي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علية إسماعيل بن إبراهيم ابن علية وعن داود بهذا الإسناد قال الشعبي وهو عامر وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة هذه ما شرحناها استوني شوفه وكانوا من جن الجزيرة يعني من الصيبين الجزيرة وين صايرة الجزيرة احفظ هذه القاعدة الجزيرة إذا أطلقت في كتب السلف يعني في عهد النبي والصحابة والتابعين تبع التابعين فالمقصود الجزيرة الفراتية ما بين فرات ودجلة يقال لها الجزيرة ونصيبين الآن يقع في أي مكان بين العراق وسوريا بين النهرين الفرات والنيل لا الفرات ودجلة الفرات ودجلة قال وكانوا من جن الجزيرة إلى آخره الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله ثم أورد الحديث من طريق شيخه أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي عبد الله بن إدريس هو الأودي عن داود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله مر ذكرهم ثم أورد رحمه الله حديث من طريق الشيخ يحيى بن يحيى مر ذكره قال أخبرنا خالد ابن عبد الله وهو خالد بن عبد الله الواسطي خالد بن عبد الله الواسطي المعروف بالطحان عن خالد خالد عن خالد خالد عن خالد الخالد الأول هو خالد بن عبد الله الواسط خالد الثاني هو خالد بن مهران الحذاء خالد بن مهران الحذاء أيضا بصري والأول واسطي بصري قال عن أبي معشر عن أبي معشر وهو زياد بن كليب عن أبي معشر وهو زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوفي عن أبي معشر زياد بن كليب التميمي الكوفي عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي عن علقمة عبد الله مر ذكرهما ثم أورد رحمه الله إسنادا آخر لحديث ابن مسعود قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وهو أبو عبيد الله الكوفي سعيد بن محمد الجرمي الكوفي وعبيد الله ابن سعيد وهو عبيد الله ابن سعيد اليشكري مولاهم السرخسي أبو قدامة أبو قدامة السرخسي أبو قدامة السرخسي قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة بن زيد حماد بن أسامة بن زيد مر ذكره قبل قليل عن مسعر بن كدام البصري عن مسعر بن كدام البصري عن معن وهو معن بن عبد الرحمن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ويقال له معن بن عبد الرحمن المسعودي نسبة إلى عبد الله بن مسعود معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي قال سمعت أبي يعني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال سألت مسروق ومسروق بن الأجدع الكوفي من كبار تلامذة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإياكم. سؤال وجيه، أخوكم عبد الرحمن يسأل، نعيد السؤال عشان البث بس، يقول أن بعض الرواة قد يكون في ترجمته مطعونا ببدعة جلية، فكيف الرواية عنهم وهم من أهل البدع؟ يعني مثلا تقرأ في ترجمة شيخ البخاري خالد بن مخلد القطوان اتفقوا أنه متشيع، واتهمه البعض بأنه رافضي، طيب هذه الآن كبيرة، فكيف يروي عنه البخاري ونحن منهيون عن أخذ العلم عن أهل البدع؟ فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن النظر إلى الأفراد يختلف عن الحكم العام. الحكم العام أن أهل البدع لا تأخذ، لا تجوز الرواية عنهم، لكن فلان من الناس يسكن في مكان لا يوجد فيه إلا هذا الرجل المتشيع هو العالم، فإذا قلنا لأهل بلدتهم لا تأخذوا عنه العلم فيبقون في جهالة ويزدادون ضلالة، فحينئذ يروون عنه، ولو ترك علمه لذهب العلم في ذاك الناحية. إذن هذا أحد الأوجه، أن نقول إنه لم يكن في تلك الناحية إلا هو، فأخذ عنه العلم واحتمل لأجل هذا الغرض. والسبب الثاني أن النظر إلى الآحاد يختلف، مو بس باختلاف الأحوال، لا، باختلاف الأشخاص. كيف باختلاف الأشخاص؟ يعني يا أبو عبد الرحمن يرى أن فلان متشيع غالي، وعبد الحفيظ يرى أنه ليس متشيع غالي، إنما أنه متشيع بمعنى يقدم علي على عثمان في الفضل، فتجوز الرواية عنه، فالنظر إلى الآحاد تختلف. ولذلك لا تجد عالما، لا تجد عالما يروي عن إنسان مطعون فيه بالاتفاق، لا تجد هذا، وإنما مختلف. مثلا تجد في رواة الكتب الستة شخص متهم بالإرجاء، لكن لا تجد أنه متفق أنه مرجع، شخص متفق بأنه من الخوارج، هذا لا تجده، لكن متهم بالإرجاء تجد، متهم بالخروج تجد، متهم بالقدر تجد. فالذي روى عن نقول أنه يرى أن هذا التهمة غير صحيح، والذي ترك الرواية عن نقول يرى أن التهمة صحيح، ما في إشكال، وهذا من العلم الذي يجب أن يحتمل. أما الناس اليوم أنهم يرون فلان مبتدع، أنت إذا ما رأيت أنه مبتدع أنت بعد مبتدع، هذا كلام سفه قال به العلماء، هذا كلام متى نقوله؟ نقوله في من اتفق الناس على أنه مبتدع، ليس في من اختلف الناس. فيأتي إنسان ويقول أنا والله لا أرى الجهم بن صفوان الترمذي ضالا مضلا زنديقا، نقول أنت تلحق به، هذا يلحق به. يأتي إنسان ويقول والله أنا لا أقول أن عبد الله بن وهب الراسبي رئيس الخوارج، نقول أنت تلحق به. نعم، لا، الضابط واضح، الضابط في أنه لا يدعو إلى بدعته يعرفه من عاصره وعاشره، أنه لا يجلس للناس ويتكلم في بدعته، عرف؟ لا يجلس للناس ويتكلم في بدعته. نعم، أيا كان، في الرواية ولا في غير الرواية، في الرواية إذا روى ما يؤيد بدعته لا تؤخذ، هذه واضحة، هذا ما عندنا إشكال فيه. نعم، لا يجوز الاستنجاء بأي كتاب، كل الكتب ما دام فيها نوع علم حتى لو كان علم دنيا فينبغي أن يوقر، بل كره جمع من السلف الاستنجاء بالكاغذ بالورق، قالوا لنا فيه تلاف. نعم، تفضل وقدم، ما في أي إشكالية. الفاتحة إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين أنت تقول مع نفسك الحمد لله رب العالمين، لكن ما تجي تكرر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، هذا منهي عنه كما في هذه الرواية، واضح؟ ولا ترفع صوتك تشغل الإمام. نعم تفضل. لا، ليس لأحد أن يقرأ مع الإمام. قال عمر رضي الله عنه: وددت أن الذي يقرأ مع الإمام لو في فمه حجر من جمر. يلا خذ، إيش تفعل؟ اجتمع. نعم، معنيين: الأول أنه كان في زمن السرية اللي هو يعني تعرف الجهر بالدعوة جاء بعد السنة إيش؟ لا، الجهر بالدعوة السنة السادسة من البعثة النبوية. والقول الثاني أنه كان في شعب أبي طالب، وكانت هذه في السنة العاشرة. تريد هذه؟ هو متوارن، كيف يسمعون؟ يعني هو وأصحابه مختفين، يروحون يصلون، هم يدورون وراه لين يلقونه، فيسمعون قراءته فيسبونه، أو يتفق ذلك مع مرور أحدهم في هذا المكان، صوت مرتفع. تعرف الصوت في الليل بالذات، سواء كان المغرب إذا هدأ الأقدام أو في الفجر، صوت يروح بعيد. نعم نعم، أنهما واحد، لأن الآية: لا تجهر بصلاتك، كلمة بصلاتك، الصلاة لفظ عام يشمل الدعاء ويشمل الصلاة العبادة المخصوصة. من أهل العلم من قال أن الجن وسورة الجن وسورة الأحقاف أنهما واقع واحد، والأظهر أنهما واقعتان. نعم، الأصل أن الاختلاف في الصحابة في التفسير نادر، الأصل أن الاختلاف بين الصحابة في التفسير نادر، والتفسير التفاسير السلفية الخلاف فيها قليل جدا. لكن لو فرضنا وجود الاختلاف، فالمنبغى الجمع بين القولين. مثلا ابن عباس يقول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. قال: فأوحى إلى ربه ما أوحى. يقول: ما زاغ البصر وما طغى. يقول ابن عباس: رأى ربه. يقول ابن مسعود: ما رأى ربه، رأى جبريل. الآن تفسيران مختلفان، فالمنبغى على من بعدهم أن يجمعوا بين القولين إذا أمكن، المنبغى الجمع بين القولين إذا أمكن.
وإذا لم يمكن الجمع فلا شك أن قول الكبار من الصحابة مقدم على قول صغار الصحابة، والقول الذي فيه أحد الخلفاء الراشدين مقدم على قول من عداه، والقول الذي فيه أحد العشرة مقدم على من عداه، والقول الذي فيه بدري مقدم على قول من عداه. نعم، حفظت الضابط؟ تكتبها بعدين. نعم، سؤال وجيه. يقول الشيخ عامر: لو أن الإمام أخطأ في الركعة الأولى في التلاوة وتذكر التلاوة الصحيحة، فهل في الركعة الثانية يصحح أو أنه يستمر في قراءته؟ هذا سؤالك. الجواب: إذا كان يريد ختم القرآن فليصحح، إذا كان لا يريد ختم القرآن إنما قراءته عشوائية من حيث ما اتفق أو تيسر فلا يعيد. واضح؟ أما في التراويح فلا شك أنها سنة، وهذا لم يختلف فيه السلف. وأما في غير التراويح فجمهور العلماء يقولون أن هذا لا بأس به، لكن بشرط أن يجعل في الفجر من الطوال، وفي الظهر والعصر من الأوساط، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي العشاء من المفصل. ما في بأس، فيمكن ختمه بأي طريقة، ما في بأس. لكن المهم أن لا يخالف السنة. ما هي السنة؟ أن يكون في الفجر من الطوال، في المغرب من القصار. يعني مثلا أنت الحين أنت إمام مسجد، لو فرضنا أنت إمام مسجد في الصبح اجعل ختمتك مثلا من البقرة تستمر حتى تصل إلى مثلا سورة قاف، المغرب اقرأ من قصار المفصل أو أوساط المفصل، وأحيانا أعكس ما في بأس. العشاء اقرأ من قاف إلى قصار المفصل، لو بالترتيب أيضا. على كل حال يجوز، ما نقول ما يجوز، لكن لا نقول سنة. فرق بين الجواز وبين السنة. نعم.
لكن الكلام السنة.
ليش كلام السنة؟
يعني المغرب يقرأ الشعرات المغرب، وحين يقرأ القصص يقرأ.
طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ في المغرب سورة الأعراف؟ طيب المرة يدل على الثبوت، ما يدل على أنها خلاص مرة. أنت تقول مرة. يدل على جواز، يعني لما قرأ الأعراف إذن يجوز واحد يقرأ الأنعام، لأن الأعراف ما له خاصية. ما دام قرأ الأعراف يجوز أن يقرأ الإمام التوبة، شو المشكلة؟ لا. في فرق، لا نسبق الفقهاء بفهم القضية. هذه مو قضيتنا اليوم عشان نقول لا والله خلاف السنة. من سبقنا إلى هذا القول خلاف السنة؟ لابد أن يكون لنا سلف. ما لنا سلف معناه صار نشغل رؤوسنا نفهم من النص شيء قلنا، كأن الإمام أحمد ومالك والشافعي وأحمد ومن قبلهم شيوخ ومن قبلهم التابعي ما جعلنا لهم أي اعتبار. ما يصير. متى نشغل رؤوسنا؟ لما تكون المسألة حديثة. السيارة دركسون يمين ولا يسار؟ أيهما السنة؟ هني شغل عقلك. أما قضية صار لها 1400 سنة أنت ما تنظر إيش قال فيها السلف، وتجي أنت الآن بعد 1400 سنة تقول هذا خلاف السنة، لا يمكن يكون لك سلف. وش فائدة أنك تقول أنا سلفي؟ إذا أنت قلت من نفسك ما صرت سلفي، خلاص صار إيش؟ عقلك هو الفقه. هذه مشكلة، مشكلة كبيرة يا أخوة. أنا أرجوكم ثم أرجوكم ثم أرجوكم، المسائل السلفية لا يجوز لنا أن نبتدي فيها الأقوال. ننقل، نرجح، نعم، أما نأتي بقول ما قال به أحد، هذه والله العظيم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت.